بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أن المقول ينقسم من حيث العمل به وعدم العمل إلى قسمين: معمول به وغير معمول به. ومنشأ التقسيم من حيث السلامة من المعارض وعدم السلامة منه. السالم من المعارض بمعنى أنه لم يأتي خبر يضاده يسمى المحكم. وأخذنا في الدرس الماضي أيضا بداية الكلام على ما إذا تعارض حديثان. فالحديث الصحيح إذا عارضه حديث آخر فهذا المعارض لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون صحيحا أو ضعيفا. فإذا كان ضعيفا لا يؤثر في الصحيح، لأن القوي لا يؤثر في مخالفة الضعيف. بقي إذا تعارض حديثان صحيحان، الخطوة الأولى ما هي؟ صوتك؟ لا، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الأولى نحاول الجمع بين الحديثين، فإذا أمكن الجمع فهذا النوع يسمى إيش؟ مختلف الحديث. وأخذنا مثالا ذكره الحافظ بن حجر على مختلف الحديث، ما هو؟ لا عدوى ولا طيرة، مع حديث من خير من المجذوم فرارك من الأسد. ظاهرهما التعارض، في الحديث الأول نفي العدوى وفي الثاني الأمر بالفرار من المجذوم. ووجه الجمع بينهما سامة؟ نعم، لا عدوى أي على ما كان يعتقد أهل الجاهلية من أنها تعدي بطبعها وبنفسها من غير ربط ذلك بتقدير الله عز وجل الكون، فهذا نفاه النبي عليه الصلاة والسلام وأثبت عموم العدوى بقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، لكنها تابعة لمشيئة الله وتقديره، فقد تحصل المخالطة من المريض للسقيم للصحيح، تحصل المخالطة من الصحيح للسقيم أو المريض ولا تحصل عدوى، لأن الأمر يعني بقضاء الله عز وجل وقدره، فالكل راجع إلى تقدير الله سبحانه وتعالى الكوني. فالله عز وجل جعل مخالطة الصحيح للسقيم سببا لانتقال المرض، لكن هذا كله بقضاء الله وقدره، لا بأن العدوى تنتقل بنفسها أو طبعها كما كان عليه أهل الجاهلية. يكون فر من المجذوم من فرارك من الأسد من باب الأخذ بالسبب. مع أنه قد يحصل أن الشخص يتحرز من المجذوم ويصاب بالمرض، يعني قد تعمل بالسبب ويتخلى من المسبب كما هو معلوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ الأول أصابه المرض بقضاء الله وقدره. والوجه الثاني في الجمع الذي ذكره الحافظ بن حجر يعني العدوى باقية على عمومها، نفي العدوى باق على عمومه، ويكون قوله فير من البيدوم في رأيكم الأسد باب سد الذرائع حتى لا يعتقد إنسان صحة إيش العدوى، يعني لا يحصل أنه يصادف أن يقدر عليه المرض وهو مخالط للمريض فيظن أنه العدوى ثابتة وهي غير ثابتة من السلام بذي قبلها أقوى منه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإن لم يمكن الجمع، لم يمكن الجمع بين الحديثين الصحيحين المتعارضين، وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. إذا لم يمكن الجمع أبدا ننظر في تاريخ الحديثين، قد يكون أحدهم متأخرا والثاني متقدما عليه، فيكون المتأخر ناسخ للمتقدم. فإن عرف أي التاريخ وثبت المتأخر به أي بالتاريخ أو بأصرح منه، يعني بأصرح من التاريخ، كان يوجد التصريح من بعض الرواة أن هذا متأخر، أو من النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا أصرح من التاريخ. قال: فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. النسخ في اللغة بمعنى الإزالة، نسخت الشمس الضلع أزالته. والنسخ في هذا الباب مقصود به رفع حكم شرعي متأخر، نعم، رفع حكم دليل شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر عنه. هنا يقول رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. قال: والناسخ ما دل على الرفع المذكور، يعني الدليل المتأخر سمى ناسخ، والدليل المتقدم سمى منسوخ. قال: وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. هذا القول بالمجاز صحيح أنه لا مجاز، لا مجاز. وإذا سمي الدليل مجازا، يعني إذا سمي الدليل ناسخا، فالله عز وجل هو الذي نسخ، نعم، وهذا الدليل يدل على النسخ المذكور، وقد يسمى ناسخا لا مانع من ذلك باعتبار أنه يدل على النسخ ويبين النسخ. قال: ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص، كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هنا ورد دليل النسخ في نفس الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. الحكم المتقدم هو إيش؟ النهي عن زيارة القبور، ثم قال فزوروها. الحكم المتأخر هو الأمر بالزيارة، ترخيص في الزيارة. فإذا هذا المتأخر رفع الحكم السابق الذي هو النهي عن الزيارة، زيارة القبور. قال: ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. أي كان يأمر بداية من الوضوء بالوضوء مما مست النار، ثم آل الأمر إلى ترك الوضوء مما مست النار، أي الترخيص في هذا الأمر وأنه لا يجب الوضوء مما مست النار. إذا أكل الإنسان شيئا طبخ بالنار كان في بداية الأمر يؤمر بالوضوء لأنه ينقض الوضوء، ثم بعد ذلك رخص في هذا. فليس كل ما مسته النار ينقض الوضوء إلا لحم الإبل، سواء مسته النار أو لم تمسه النار فإنه ناقض من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل. قال ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، يعني يعرف المتقدم المتأخر من خلال التاريخ. وهذا كثير، ومنه حديث الأمر بقطع الخفين للمحرم حتى يكون أسفل من الكعبين، وفي حجة الوداع لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قالوا هذا يدل على النسخ، هذا يدل على النسخ. وهكذا لما نهاهم أن يصلوا قياما وهو جالس لما سقط عن فرسه عليه الصلاة والسلام وجحش شقه الأيمن، صلى جالسا صلوا قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم في آخر حياته صلى بهم في مرض وفاته وهو جالس وهم قيام. قال أهل العلم هذا متأخر، يدل على أن الحكم الأول منسوخ. وأمثلة كثيرة، وقد صنف في هذا، صنفت في هذا مصنفات كما ستأتي الإشارة إليه من كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. إن أشار إلا هناك عدد من المصنفات في باب الناسخ والمنسوخ. قال وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. نعم، ليس منه، يعني ليس من الناسخ والمنسوخ، ما رواه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لحديث صحابي متقدم الإسلام. لماذا ليس منه؟ احتمال أن يكون ذاك المتأخر إسلاما سمعه من صحابي آخر متقدم الإسلام. فمثلا إذا روى أبو هريرة حديثا وتعارض هذا الحديث مع حديث رواه عمر بن الخطاب، فهل نقول حديث عمر منسوخ بحديث أبي هريرة لأن أبا هريرة متقدم الإسلام؟ لا نقول ذلك، قد يكون أبو هريرة سمعه من أبي بكر، واضح؟ فإذا هذا ليس بحجة كافية لأن هذا من باب الناسخ والمنسوخ. قال وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا حتى ولو وقع ليس بصريح. فذاك الصحابي المتأخر الإسلام قد يكون سمع الحديث بعده، يعني ما هو لازم الآن، قد نقول مثلا أبو هريرة قد قال سمعت رسول الله، فإذا هذا ناسخ لحديث عمر الذي قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. نقول ليس بلازم، عمر أقدم من أبي هريرة نعم، لكن أيضا عمر قد يكون سمع هذا الحديث بعد أبي هريرة، ما المانع أن يكون عمر رضي الله عنه حديثه متأخر على حديث من؟ أبي هريرة، فإن عمر وأبا هريرة بقيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا ليس بصريح أنه منسوخ، كون هذا متقدم وهذا متأخر وصرح بالسماع. قال بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه، هذا يعني الصحابي المتأخر. هذا كله راجع إلى التاريخ، والتاريخ قد يعرف ب يعني قد يكون صريحا قد يعرف بالقرائن، لكن حتى هذه الأخيرة التي فيها الصحابي المتقدم الإسلام والصحابي المتأخر الإسلام هذه فيها نظر. قال وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. الإجماع لا بد له من مستند من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، والإجماع نفسه ليس بناسخ، لا نقول هذه الآية منسوخة بالإجماع، بل الإجماع يدل على الناسخ، لأنه لا يمكن تجتمع الأمة على ضلالة، وقد يكون هناك دليل لا نعلمه استند إليه الإجماع. لذلك يقول هنا: وأما الإجماع فليس بناسخ أي في ذاته، بل يدل على ذلك، يدل على أن هناك ناسخ، لأنه لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف دليل صحيح ليس بمنسوخ. قال: وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن، إذن المرحلة الثانية هي معرفة التاريخ من أجل أن نعرف المتقدم والمتأخر، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. طيب المرحلة الثالثة إذا لم نعرف من خلال التاريخ ولا وجدت قرينة تدل على النسخ. قال: وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد. الآن المرحلة الثالثة الترجيح: أولا الجمع، ثانيا النسخ، ثالثا الترجيح. إذا لم نعرف أن نجمع بين الحديثين ولا علم المتقدم والمتأخر، نرجع إلى الترجيح، فنقدم أقوى الحديثين من حيث إما من حيث المتن أو الإسناد حسب، يعني هناك مرجحات كثيرة جدا يذكرونها في أصول الفقه، قرائن ترجيح، وتختلف باختلاف الأحاديث، باختلاف يعني كل موضع بحسبه، فقد ترجح لمرجح من جهة الإسناد أو من جهة المتن. قال: وإما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد، أو لا، أو لا يمكن ذلك. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه، إذا أمكن ترجيح أحدهما على الآخر، وإلا فلا، أي وإن لم يمكن الترجيح فلا. فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. هذه المرحلة الكم؟ الرابعة. إذا لم نجد قرينة للترجيح بعد ذلك التوقف. هذا التوقف باعتبار الشخص، يعني كأنه يقول هذا الباحث أو هذا العالم: أنا هذا هو حدود معرفتي وعلمي، الله أعلم بالجمع بين الحديثين، هذا في حدود علمي. وقد يوجد من العلماء مثلا من يفتح الله عز وجل عليه ويجمع بين الحديثين وهكذا. قال: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، يعني بعضهم يقول إذا تعارض الحديثان تساقط، هذا غير صحيح، وإنما يقال يتوقف فيهما. إذا لم يمكن الجمع ولا كان من باب النسخ والمنسوخ ولا يمكن الترجيح، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، يعني للمجتهد نفسه، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. يعني قد يتوقف هذا الشخص في الترجيح ويظهر لغيره، يأتي غيره ويرجح، يفتح الله عز وجل عليه من العلم ويرجح. هو نفسه الباحث نفسه قد يتعذر عليه الترجيح في هذا الوقت، وبعد حين إذا أمعن النظر في المسألة قد يترجح له. فإذا التعبير بالتوقف إنما هو باعتبار المجتهد نفسه، فهو يتوقف، لكن غيره قد لا يتوقف، قد يفتح الله عز وجل عليه العلم ويعرف إما الجمع بينهما وإما الترجيح. هو نفس المجتهد كما سبق قد يتغير اجتهاده، فبعد حين ربما لو تأمل المسألة يظهر له ترجيح أحدهما أو يظهر له وجه الجمع بين الحديثين. فلا يفهم من التوقف أن هناك أحاديث متعارضة لا يمكن لأحد الجمع بينها، هذا غير صحيح. ولذلك يذكر عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقول أنه كان يقول: من يأتيني لا يعني كان يقول لا يوجد في الشريعة حديثان متعارضان، من يأتيني قال بحديثين متعارضين أوفق له بينهما، يعني أن هذا ليس ممكن ولا يوجد حديثان صحيحان متعارضان لا يمكن الجمع بينهما. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من تقسيم المقبول باعتبار العمل به وعدم العمل به، فينقسم إلى المحكم وهو ما سلم من المعارض، ثم بعد ذلك المعارض أو غير المحكم الذي جاء ما يعارضه، وهذا يجعل على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى إمكان الجمع، حاولة الجمع أولا، قبل ذلك إذا كان قد يكون المعارض صحيحا أو ضعيفا، هذا من قبل يعني قبل هذا التقسيم. ممكن أن تقول مثلا يعني من حيث العمل وعدم العمل ينقسم الحديث إلى محكم وغير محكم، والمحكم هو ما سلم المعارض، الغير المحكم هو الذي لم يسلم من المعارضة، لم يسلم من المعارضة. أو بتعبير آخر يقال ينقسم الحديث من حيث العمل وعدم العمل به إلى قسمين، معارض وغير معارض. المعارض هو الذي يسمى بالمحكم، غير المعارض على قسمين، القسم الأول إما أن يعارض بحديث صحيح وإما أن يعارض بحديث ضعيف، إذا عرض بحديث ضعيف فلا إشكال فإنه لا يؤثر فيه، بقي إذا عرض بحديث صحيح، إذا عرض بحديث صحيح فيكون على أحد أربعة أمور. نعم، الأمر الأول محاولة الجمع، الجمع. الأمر الثاني الناسخ المنسوخ. الأمر الثالث الترجيح. الأمر الرابع التوقف. واضح هذا؟ ثم بعد ذلك دخل في تقسيم جديد دخل في باب الحديث المردود وتقسيمات الحديث المردود، وهي كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله إلى هنا، والحمد لله.